أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 69. قال الماتن أعلى الله مقامه: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. كان الكلام في المفطر العاشر، وهو تعمد القيء، وقد تقدم أن الروايات صريحة في مفطرية القيء الاختياري. في هذه المسألة يتحدث الماتن عن التجشؤ، والذي يسمى في اللغة العربية غالبا بالقلس، وفي لغتنا العامية التدرع، الذي يحصل بعد أكل الطعام بمدة. لا إشكال ولا ريب في أن نفس التجشؤ لا يوجب المفطرية في نفسه، إذ سواء حصل اختيارا أم حصل من غير اختيار في نفسه لا يستوجب شيئا، فإنه هواء يخرج من القصبة الهوائية، لأن مقدار من الهواء يدخل مع الطعام، مقدار من الهواء يتولد في المعدة، في أعلى المعدة أثناء طحن الطعام. هذا الهواء اللي في الأعلى يخرج من طرف الفم، هذا لا إشكال ولا ريب أنه ليس من المفطرات، ولا أحتاج هنا إلى تأسيس الأصل ولا إلى التمسك بحصر المفطرات في صحيحة محمد بن مسلم. يكفيني في هذا أنه لا يوجد أي دليل يدل على أن التجشؤ في نفسه يستوجب المفطرية، إنما الكلام في التجشؤ الذي يخرج معه شيء. وهنا أيضا لا ينبغي الكلام في التجشؤ الذي يحصل بطريقة لا اختيارية، إذ هو في أسوأ الحالات ينطبق عليه القيء والتقيؤ، إذا خرج شيء كثير معه. ولا يخفى بحسب الأدلة السابقة أن التقيؤ التلقائي غير المتعمد لا يوجب القضاء، تعمد التقيؤ هو الذي يوجب القضاء، وقد تقدم الحديث، لأن عنوان التجشؤ في نفسه لم يرتب عليه أثر شرعي. أما إذا خرج شيء لا يصدق عليه التقيؤ فبطريق أولى، أو القيء بطريق أولى. وكذلك الأمر فيما لو تعمد التجشؤ، يعني هو حاسس بشيء من صار يتعمل التجشؤ حتى يرتاح نسبيا، فخرجت نواة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يصدق عليه تقيؤ كما تقدم في ذيل، البحث السابق، وأمره واضح. أيضا لا ينبغي الكلام في من تعمد التجشؤ وخرج مع التجشؤ وهو يعلم أنه يخرج عنه. طعام كثير صدق عليه القيد فإنه متعمد التقيؤ. الحالة التي ينبغي أن يبحث عنها هي ما لو تعمد التجشؤ وهو يظن أو يطمئن أنه لن يخرج شيء، فقط الهواء يخرج، اتفاقا خرج معه طعام كثير سبق فصدق عليه التقيؤ، هو غير متعمد للتقيؤ، متعمد للتجشؤ. أيضا هنا لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الأدلة عدم المفطرية، لأن ما تعمده ليس مفطرا، وما حصل اتفاقا من دون علم ولا ظن بأنه سيحصل. لا يصدق أن هذا الإنسان تعمد التقيؤ، تعمد فعلا صاحبه التقيؤ من دون أن يتعمده. أيضا هنا لا ينبغي التوقف كثيرا، ولا ينبغي التسرع والقول بأنه تعمد التقيؤ، لأنه ما كان في نيته التقيؤ أصلا، تعمد فعلا لا يتقيأ معه عادة فحصل التقيؤ اتفاقا. كان ماكل كثير مثلا أو اتفاقا هو مش عارف حاله، مسموم متضرر، فخرج مع التجشؤ المتعمد طعام كثير صدق عليه التقيؤ، هذا سبقه القيد في الحقيقة. وإن كان جزء العلة الأساسي هو فعله لكن لم يتعمده تقيؤا كما لا يخفى، لم يدل دليل على أن كل فعل أدى إلى التقيؤ مفطر، ما عندنا شيء من هالقبيل في الأدلة. الموجود في الأدلة هو تعمد التقيؤ كما تقدم بعد جمع بعضها إلى بعضها الآخر. جيد، أقول مضافا إلى ما ذكرته وهو كاف في المسألة، يوجد لدينا نصوص هنا. النص الأول الحديث التاسع من الباب التاسع والعشرين من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الشيخ الطوسي يروي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر الأشعر القمي، عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد اليقطيني القمي وهو ثقة، عن ابن محبوب وهو الحسن، وهو حسن حسن مش حسنا يعني بالاصطلاح الدرائي، وهو رجل جليل، عن عبد الله بن سنان كذلك. طريق الشيخ إلى صاحب النوادر خمس، لعله خمس طرق عنده وكلها صحيحة. من صاحب النوادر إلى عبد الله بن سنان في دغدغة بسيطة في محمد بن عيسى بسبب استثنائه من رجال نوادر الحكمة، والاتفاقا هنا الرواية من نوادر الحكمة، لكن التحقيق كما حققنا في تنقيح المباني الرجالية أن محمد بن عيسى ليس مستثنى، المستثنى ما يرويه بإسناد منقطع عن يونس، وهذا الاستثناء تفرد به ابن الوليد وتلميذه الصدوق، ونحن حققنا في محله أن هذا الاستثناء لا يدل على الضعف، لأن ما ورد في عبارة الشيخ النجاشي نقلا عن الصدوق إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. ومن الواضح لدينا أن الغلو والتخليط في اصطلاح ابن الوليد وتلميذه الصدوق أوسع من الغلو والتخليط الحقيقي، لأنهما كانا يريان أن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو، والذي بات من أمهات عقائدنا كما لا يخفى. بل للكلام ذيل طويل ليس هنا محله. عموما الاستثناء حتى لو أخذنا به هو ليس استثناء لمحمد بن عيسى بشخصه، هو استثناء للإسناد المنقطع عن يونس، لأنه يقال محمد بن عيسى كان أصغر في السن من أن يروي عن يونس بالمباشرة، فيقولون إن رواياته أخذها بالوجادة ويستشكلون من هذه الجهة، وهذا أيضا بحث آخر. إذا الوجادة وجادة معلومة، هل تضر بالتلقي والتحمل أم لا؟ وليس هنا أيضا محل التفصيل. جيد. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، سئل يعني يشهد هو أنه سئل، يعني الظاهر كان حاضر، عن الرجل الصائم يقلس أو يقلص، على الوجهين صحيح، فيخرج منه الشيء من الطعام، شيء القليل يعني، عادة بالقلس ما بيصير استفراغ يعني كامل، أيفطره ذلك؟ قال: لا. مقتضى إطلاق الرواية سواء كان القلص اختياري أو كان غير اختياري. قلت: فإن ازدرده، ابتلعه من جديد بعد أن صار على لسانه، يعني وصل إلى فضاء الفم، قال: لا يفطره ذلك. في احتمالات في هذه العبارة الثانية. الاحتمال الأول ما يحصل تلقائيا، عادة الإنسان لما بيتدرع بيصير في استرجاع في الهواء، خصوصا إذا تجشؤ قوي بيصير في استرجاع، فبتطلع لا عن اختيار وبترجع لا عن اختيار، مثل نواة، مثل قطعة طعام من الموجود في المعدة وفي أعلى فم المعدة، بيطلع وبينزل لا عن اختيار، والعادة هكذا. يعني عادة الإنسان السوي عادة إذا خرج شيء إلى فمه يدفعه إلى الخارج، لا يعيد ابتلاعه، لأن في مستوى من مستويات التقزز من الابتلاع من جديد في الإنسان المتعارف السوي. نعم، حتى هذا الإنسان المتعارف السوي قد يكون في مجلس لا يستطيع فعل هذا الأمر، فقد يلجأ إلى ابتلاعه، لأن التقزز ما دام داخل الفم ليس مثل ما لو خرج وأراد إرجاعه وإدخله من جديد. هون التقزز في المستويات العليا، إنه بصير مع الناس مرات بيكونوا قاعدين بمجلس معتبر مثلا أو أمام آخرين فيخجلون من إخراجه إلى الخارج فيعيدون ابتلاعه، خلاص لا من شاف ولا من در. طيب، الاحتمال الثاني والذي على أساسه يتمسك بإطلاق الرواية، ازدرده أعم من الاختيار وغير الاختيار. وعلى هذا حمل الرواية كل من صاحبي المستمسك والمستند، يعني السيد الحكيم والسيد الخوي. نعم، السيد الحكيم قال لولا ثبوت شهرة أو إجماع على الخلاف، السيد الخوي توقف عند هالموضوع فأفاد. إذا كنا نحن وأدلة المفطرية، إذا عاد ابتلاعه من جديد يصدق أنه أكل ولو لشيء قليل، مقتضى الأدلة الأولية المفطرية، لكن نقيد الأدلة الأولية بهذه الرواية، وعليه نقول إلا هنا نتيجة مستهجنة غريبة، إنه من الأكل والشرب في استثناء كمان، بيقول هالظاهر الرواية رواية مطلقة، ازدرده يعني ابتلعه، سواء ابتلعه لا عن اختيار أو عن اختيار، خير إن شاء الله، مو آخر الدنيا، نحن والدليل حيثما مال بنا نميل. قال السيد الخوئي: هذا التقييد الذي أذكره يعني يصبح الأكل مفطرا إلا فيما يخرج بالقلس، فإن الأكل غير مفطر حينئذ. انتبهوا على تقدير التمسك بالإطلاق، هذا الشيء كان قليل أو كثير لا فرق. لا، الابتلاء عم نحكي، خرج بغير اختياره لكن ابتلعه باختياره، خرج شيء معتد به وبيصدق عليه تقيؤ بس مش متعمده، هو امتلأ فمه أعاد ابتلاعه اختيارا، بقول السلخوي مش مفطر لأن هذا مما خرج بالقلس، بتصير النتيجة أفضل. مرة ذرة صغيرة ها، مرة لا، مقدار معتد به. يقول نقيد به روايات مفطرية الطعام والشراب، وأعم من السائل والجامد يعني. لا، على لساني من لسان من واصل لجوه يا مولانا. يعني في أول فضاء الفم بعد اللهات، كله لسان أي ما في مشكلة، بيقول لك على الإطلاق. يقول السيد الخوئي أنا أقيد روايات الطعام والشراب، لا يقف في وجه هذا التقييد إلا أحد أمرين. الأمر الأول أن يدعى الإجماع على عدم العمل بظاهر هذه الرواية، ومن البعيد جدا تحصيل الإجماع، فضلا عن كوني إجماع تعبدي. ليش سيدنا ما بيبين؟ لأن كثير من الفقهاء ذهبت آراؤهم وضاعت أدراج الرياح ولم تصلنا كتبهم، فنحن ما فينا نحصل إجماع تعبدي. وهي مناقشة سيالة عن السيد الخوئي، أصلا السيد الخوئي نادر يحصل لك إجماع تعبدي، نادر شديد الندرة، يقول هذا اللي بسموه إجماع فقهانا عادنا، هذا هو أكثر من شهرة، لأن لما ضاعت كثير من الكتب والآراء لعلمائنا، نحن نحفظهم من المتقدمين حدود 15-20 واحد ألت آراءهم المشاهير المعروفين، بس هن الفقهاء الأدي كانوا ما شاء الله، كم كان لدينا من الفقهاء، بس الذائعو الصيد هؤلاء الصدوقان ابن الجنيد ابن أبي عقيل فلان فلان إلى الطوسي ها؟ هذا إجماع المتقدمين. ولذلك العلامة مع أنه جهد ليجمع كل آراء الشيعة، نجد كثير من الفقهاء المترجمين في الكتب والفيرستات ومشايخ إجازة وغيرها ما لهم آراءهم ما إلها ذكر، ما موجودة، إما لأنهم لم يصنفوا أو لأنهم صنفوا ولم. يعني إسا لو للصدوق يا إخوان شو بنعرف نحن عن آراء ابن الوليد؟ هو اللي روج آراء شيخي ابن الوليد مع أنه كان محدث وفقيه في الطائف ابن الوليد. طيب، يقول المبنى الثاني الذي قد يجعل الإنسان يتوقف هو أن المشهور لم يعملوا بظاهر الرواية، والإعراض عن العمل بالظاهر إعراض كاسر للدلالة، لأن مش كل الرواية تسقط، يسقط هالمقدار الذي لم يعملوا به، إذ لم نعلم أحدا أفتى بهذا الإطلاق، لا يمكننا أن نكتشف أنه لا أحد في الواقع أفتى فيكون إجماعا تعبديا، لكن شهرة ما في إنكارها، لكن أنا مبناي يقول السيد الخوي أن الشهرة غير كاسرة والإعراض غير كاسر، لا للسند ولا للدلالة، والدلالة واضحة. نحن في مقابل السيد الخوئي نقول أولا مبنانا في العمل بالروايات على الوثوق سندا ودلالة، لأن الأمارية هي للوثوق النوعي وليست للظن البارد الكاسر، والعقلاء لا يعملون لمجرد حصول ظن فقط عادي 60% 65% يعملون بما كان يستوجب الوثوق على مستوى السند وعلى مستوى الدلالة. لذلك أنا قلت في محله بأن من علم الأصول بأن السند الحجة والموثوق، وهذا رأي المشهور أساسا، حتى الشيخ الأنصاري على هذا الرأي، كثيرون على هذا الرأي، وإعراض المشهور يسلب الوثوق سواء عن السند أو عن الدلالة. يعني عنصر معاكس للأمارية. نعم الوثاقة بحد ذاتها بتسبب وثوق نوعي عند الإنسان، لكن متى؟ إذا لم يوجد ما يضعفها. لذلك اهتموا بالوثاقة كثيرا علماءنا، لأنها هي الزمام للرواية، الزمام هو الراوي، سند. فوثق الثقات وضعف الضعفاء وإلى ما هنالك. هذا أولا، فالخلاف مبنائي. ثانيا، أنا لا أستطيع أن أقنع نفسي بإطلاق من هالقبيل لما ذكرته قبل قليل، أن الروايات محيثة تتحدث عن تجشؤ اللي هو في الغالب يكون لا اختياري. نادر إنه الإنسان يتجشأ اختيارا إذا حصل لديه مضايق في فم المعدة، وأندر منه وأندر من النادر أن يبتلع ما يخرج إلى فمه. فلو كان الإمام عليه السلام يريد أن يؤسس، أرجو الانتباه للإشكال، لأمر على خلاف المتسالم عليه من أن الأكل والشرب هو محقق ماهية الصوم عرفا مو بس شرعا، لأن قلنا بقية المفطرات تعبدية، جنابة وبقاء على الجنابة وكذب على الله ورسوله وارتماس وتقيؤ، هذا كله مفطرات تعبدية، حتى بعضها ما قالوا يتعقلها بعض فقهائنا مثل ابن إدريس قال التخيل مو مفطر، لأنه اللي بفطر المدخل مش المخرج. ها؟ لو أن الإمام عليه السلام أراد أن يؤسس لشيء في مقابل ما هو واضح ومتسالم عليه بحيث لا يتصور مع عكسه أنه صوم، لأن محقق ماهية الصوم هو التجنب الطعام والشراب، يعني هذا هو كيف بدي أقول جوهر الصوم في النظرة العرفية، وعند الشارع هو أول المفطرات عندما تذكر المفطرات طعام الشراب. لو أن الشارع أراد أن يؤسس لشيء على خلاف المتعارف لأسس له بلسان صريح ولنصص عليه، وعلى هذا الأساس قد يعد هذا جواب ثالث أصلا، قصة عدم إحراز الإطلاق ثاني وبصير هذا الثالث، الاستهجان والاحتياج إلى لسان صريح. وعلى هذا الأساس نحن لا نؤمن بالعمل بإطلاق هذه الرواية، فنحملها على خصوص ما ازدرده الإنسان تلقائيا. نعم اختيار. جيد، هذه الرواية الأولى. بقية الروايات يا إخواني موجودة، بقية الروايات وين موجودة؟ موجودة في الباب 30 من أبواب، يعني الباب التالي دغري، بس الرواية الأساسية حطتها هون الشيخ حر ومش حاططها بالباب 30 اللي هو عنوان الباب 30، باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء. الرواية الأولى من الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن علي بن الحكم يعني ابن الزبير النخعي الأنباري، ها، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم، قال سئل أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عن القلس يفطر الصائم؟ قال لا. هذه بأصل المفطرية. الرواية الثانية وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة أو مصدق، عن عمار بن موسى، رواية فطحية واضحة، لكنهم كلهم ثقات. عن طبعا إذا بدكم شوي يعني أكثر أنا دقي، محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد يعني ابن يحيى بن عمران الأشعري القمي، عن أحمد بن الحسن يعني ابن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، ثقة فطحي، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى اللي هو الصابات، كلهم ثقات هذول، واضح بلا خلاف، لكن فطحية آخر ثلاثة فطحية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس، يعني الشيء الذي يخرج بالتجشؤ يقال له القلس، حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه. هون واضح أنه عم يرجع شو؟ لا باختياره، بلغ الحلق ما بلغ الفم، فضاء الفم. الحلق هون صحيح إحنا إسا بنعرف نسميه حلق، هذا هذا اسمه فضاء الفم في اللغة، الحلق هو ما بعده. قال ليس بشيء، طلع ونزل لا باختياره، خلي يولي. الرواية الثالثة، وعنه يعني أيضا الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى أو ابن عثمان أو ابن خالد البرق، عن عثمان بن عيسى وهو الرؤاسي الواقفي المشهور، أحد عمد الواقفية ثلاثة، هو ويعقوب السراج وعلي بن أبي حمزة البطائني أسسوا مذهب الوقف، لعنهم الله. عن سماعة، ها لكن ثقة، شو بدنا نسوي له؟ طبعا علماءنا لا يأخذون عنه في زمن الانحراف، يأخذون عنه في زمن. قال سألته عن القلس وهي الجشأة، تجشؤ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال لا ينقض ذلك وضوءه. سمين عم يسألك عن الوضوء يا مولاي؟ يعني لسان حاله يقول أنا ما عم يسأل، ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه، يعني لا الفعل منافي للصلاة، الفعل لحظة هذا ما بيمحي صوت الصلاة. جيد. الرواية الرابعة، وبإسناده عن علي بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، حكينا عن تعويض السند ما في داعي، عن علي بن أصباط، عن علاء بن غزين، عن محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله، واضح الرواية موثقة، ابن أصباط ثقة. عن القلس أي يفطر الصائم؟ قال لا. هذه نفس الرواية الأولى من الباب، والراوي علاء بن غزين عن محمد بن مسلم، بس بالقسم الأول من السند صار فيه تغيير، لكن الراويان المباشران عن الإمام، يعني الراوي عن الراوي عن الإمام نفسه، علاء بن غزين عن محمد بن مسلم، والمتن نفس المتن، فأغلب الظن أنها نفس الرواية، رويت بسندين من نصفها فما دون، واضح الحكم، ما في داعي للإطالة أكثر من هيك، وقد أطلت يعني أصلا ما كان في داعي استعرض كل هالروايات لوضوح أصل الحكم. فالعمدة إذن في البحث هي الرواية الواردة في باب 29، وهذا من سوء، عفوا يعني من العبارة، من سوء التنظيم في الوسائل في بعض الحالات، إنه أهم رواية في الباب يدور حولها البحث ذاكرها في الباب الذي قبله. هذاك الباب عنوانه فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء، آخره يعني باب بطلان الصوم بتعمد القيء. ليش ما تحط الذرع مع القيء؟ خليه هون، ما عملت له باب مستقل، ليش ما تداخل بين الأبواب؟ هذا مقصودي، وإلا العنوان اللي حاطه ذيله ينطبق، بس ليش بدك تحطه هنيك معه فرع له؟ خلي التقيؤ واحد والذرع شيء آخر ما دام لا يصدق عليه التقيؤ. وذرعه ليش بيسموه ذرعه؟ يعني لم يطق ذرعا، يعني مو اختياره. جاي شو قال الماتن؟ خليني ارجع لقراءة المسألة. لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه. أيضا صار واضح خلافا لما ادعي من إطلاق الرواية. سيد الخوي هون شو سوى؟ شافها وقف يفتي بعدم البطلان، فاحتاط احتياط وجوبي. وعليه القضاء والكفارة. طبيعي، لأنه الأكل فيه قضاء وفيه كفارة، فإذا ابتلع اختيارا عليه القضاء وعليه الكفارة. طبعا لما بقول كفارة كفارة يجي البحث في الكفارات في فصل مستقل إن شاء الله. بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته. شوف، عادة الطعام المطحون يستخبث أنه يرجع الإنسان يبلعه. مرات لا، بيكون حبة بازيلا مثلا أو حمص مش مسلوق منيح، دخلت وخرجت مثل ما هي، بعدها مش مهضومة، كيني بعدها بفوق فم المعدة، وخصوصا إذا بعد الطعام دغري طلعت، يعني بعد الطعام دقيقتين ثلاثة وبعدها مثل ما هي، عاد الإنسان ما بيستخبث ولا بيستقبح أنه يرجع يبلعها بهالحالة هذه. بل أكثر من هيك يا أخوي، خلونا شوي، وإن كان هذا بالطهارة والنجاس شوي بينحكى فيه، درجات الاستخباث والاستقذار متفاوتة. عادة الإنسان في أشياء ما دامت في الفم ما بيستقبح يبلعها، لكن إذا طلعت إلى الخارج ثم بده يرجع يبلعها بيستقبحها. شوفوا يا إخوان، البلغم ما بيحس الإنسان بكثير من القباحة والخباثة إذا ابتلع بلغم نفسه ولا يزال في الداخل. في مستوى من ليش بعض الناس، بس بشكل عام مستوى الاستقباح والاستخباث قليل، مش ذاك الاستخباث. ولذلك الإنسان لمجرد كونه في مكان يستحي قليلا من البصاق من أن يدفع نخامته إلى الخارج، عم بحكي البلغم مش النخامة الأنف، بتلاقيه بيبلغ عادي. بينما إذا خرج إلى الخارج لو بتجيب الدنيا كلها ما مستعد يرجع يبتلعه، بمجرد أن خرج من فمه إلى الخارج قل له تعبلعه، هذه نخامتك أو هذا بلغمك، مستحيل أصلا بيتقيأ. البصاق يا إخوان، حدا بيستقبح انه يبتلع بصاقه؟ كل دقيقة عم نبتلع بصاق، كل خمس ثواني يمكن عم نبتلع، كل واحد حسب ما بيطلع عنده رياء. ها؟ فبالبصاق ألا يستقبح بلعه إذا خرج إلى الخارج؟ نفس بصاق، عندي كوب من الماء نظيف، كوب شفاف كريستال، ها؟ بعد يبزي فيه بعد شوي بده يشربه، حدا بيعملها؟ ألا يستقبح الإنسان؟ قطعا يستقبح. فالاستقباح إنما يكون للأشياء عادة إذا خرجت الخارج، ما دام بالداخل لم يقع نظره عليها أو لم تنفصل عن جسده ليست تلك المستوى والدرجة من الاستقباح. طبعا اللي طلع شيء هو بذاته قبيح، خصوصا افترضوا إنسان بيستقبح الدم كثير، إذا طلع دم بيظل يبصق 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 إلى الخارج. ليش؟ لأنه هذا بنفسه هو قبيح، مش لمجرد خروجه من معدته قبيح. وعلى هذا الأساس ليس كل ما يخرج من المعدة أو من فم المعدة يستقبح، أو من الداخل إلى فضاء الفم. ثم الاستقباح مش بدرجة عالية بحيث تستقبحه جميع الطباع. استمثلكم مثل، بقولوا مثلا أكل المتفحم حرام لأنه خبيث، تستخبثه الطباع. بسألكم يا إخوان، إذا البصلة في الطعام سودت وطبخ عليها، شو بدي بالحكم الشرعي؟ الطباع بتستقبح تاكل الطعام؟ والله بعض المدللين بيقول ليش البصله سوداء؟ كانه له ضربه لازم عليه للمخلوق، ها؟ والا الناس ما بتستقبح، ونحن فتره من الفترات هذه المجدره الحمراء اذا كثير سوداء كنا ما ناكلها. ليش؟ لانه لما رحنا على الحوزه اوائل ذهابنا عرفنا انه المتفحم مما يستقبح، فصرنا نتجنب. بس تعالوا نشوف يستقبح عجد ايه. تاخذ لك فحمه، هذا اللي بيولعوها جمر، تاخذها فحمه قبل ما تسوي تحطها بحلقك وتزدردها، ايه يستقبح. لكن قليل من السواد في البصله عند قليها، او قليل من السواد في الخبز، حدا بيستقبحه؟ انا شخصا لا استقبح. يعني بقيم بلقم لقمه فيها بقعه سوداء صغيره لانه النار ما اخذتها لايحتها ازيد، باكلها عادي، لا ارى انها مستقبحه، لان معروف اصلها شو هو. اصلها طحين، اصلها خمير، اصلها خمير يعني عجين، ها عجين بالفارسيه بيقولوا الخمير، المهم مش الخميره المعهوده. فالاستقباح وعدم الاستقباح إذا اختلفت فيه الطباع يا إخوان، إيش في طباع قليلة بتستقبح ريجس بيقول لك شو عم تطعمين حشرات، بينما في ناس تسيل يسيل لعابها إذا سمعت باسمي فضلا عما إذا رأته. حجبولنا ميزان، المقصود ما يستقبحه جميع الطباع المتعارفة. أما إذا المتعارف مقسوم، والله هو تعودوا على هالشيء ما بيستقبحوه، هذي ما معودين عليه بيستقبحوه، أنا استفي أطعمة أستقبحها شد الاستقباح، بس هي مش قبيحة، هذا الإغمام والفوارق وكذا أشد درجات الاستقباح عندي لأني لم أتعود عليها منذ صغري. كنت أستقبح السمك كذلك، تغيرت عادتي. مثلا هذا ما اسمه خبائث يا إخوان، خبائث هي التي تلتقي كل الطباع المستقيمة على استخباثه، مثل أكل الديدان مثلا، وإن كان في مجتمعات ضخمة بتعد مليارات تكر. إسا بعد الكورونا صار يطلعوا بعض الاستثناءات من لوائح الطعام اللحمي أو الشحمي، بعض الدول خوفا يعني، ولا كل كائنات الحية بيأكلوها، حتى الأجنة بيطبخوها وبيأكلوها. الحمد لله الذي جعلنا من كرام الناس، المهم وكرمنا بشريعته ونبيه صلى الله عليه وآله. هذا من هنا أقول بأنه مش كل الطباع بتستخبث هذا الشيء، في كثير شرائح من الناس والمجتمع اللي مش مثقفين، قول مش مثقفين، احنا ما عم نحكي عن الثقافة والعلم، كثير من الناس ما بتستقبح تبتلع بلغمها، او تبتلع قطعة خبز طلعت بالتجشو، او قطعة طعام مش عارفها شو هي. والسبب يا اخوان بعدم استقباح هذه ما صارت فضلات، فضلات لو بتقل بيقول لك بموت جوع وما بعملها، مدفوع الانسان، بس هي ما بيشوفها بعدها قبيحة لان هذه بعد بأعلى المعدة. لذلك أنا أشكك شديد التشكيك فيما أفتى به الماتن من لزوم كفارة الجامع، لأنه مما يستقبح لخبثه لخباثته، هذا واحد. اثنين، ناقش السيد الخوئي هنا بحق، لكن البحث مش هون بالأطعمة والأشياء، بتفصيل البحث، بأنه لا يوجد دليل يدل على حرمة ما يستخبثه الطبع، حتى لو كل الطباع استخبثته لا يوجد دليل يدل. واحد من الطباع ما بيستخبثه إذا الشريعة ما عندها نص بتحريمه، نقول للسيد عجبا كيف تقول بأنه لا يوجد دليل وعندنا آية قرآنية وحرم عليهم الخبائث، يقول أنا لا أستظهر من الآية أن المراد أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يعني ما يستخبثون ويستطيبونه بمذاقهم أو بطباعهم، حرم عليهم الخبائث التي هي في الواقع خبائث، أخبره الشارع عنها بأنها خبائث فشرع على هذا الأساس حرمتها الشارع، وأخبرنا النبي، وأحل الطيبات التي هي في الواقع طيبات، مش اللي بيستطيبوها الناس بمذاقهم أو بطباعهم. انصافا كلام قريب يا إخوان. واللي بيستقرئوا أنتوا، أنا كنت جايب التليفون معي لأن نطلع الآيات اللي فيها كلمة خبائث وهي آية واحدة، كانوا يعملون الخبائث في قوم لوط، خبائث كن يبيع عن اللواط أجلكم الله. ولكن كلمة الخبيث متكررة في القرآن وبشكل عام، متكررة بما يجعله أو يقول عنه الشارع أنه خبيث. الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، أو العكس هي الآية. بالله عليكم شو الخبيثون يعني؟ خبيث يعني رح تفهمه مش مليح، شكله مش مليح، أسود حبشي مثلا. ايه عمول مرة بهي الآية ومرة بصورة الأنبياء، قلت متكررة مرة واحدة. ويحرم عليهم الخبائث. ايه جيبوا الخبيث وشوفوا يا اخوان، اكثر موارد الاستعمال اذا مش كلها هيك نظرت فيها نظرة سريعة انا، اكثرها واردة في شو؟ في الخبيث الذي اخبر الشارع عن خبثه، مش نظرة الى الطباع. لكن هذا البحث على كل حال اوصلوا دونه الباب، بحثوه هناك ماشي. لو امتد الوقت شوي لانه مش معقول للتنين اقطع المسألة. قال الماتن، قال من إذا الكبرى مش تامة إنه ما يستقذره طبع الإنسان حرام، والصغرى هون مش موجودة لأنه هذا ليس مما يستقذر. نعم اللي بيطلع بتجشؤي إذا بدي حط لك إياه بفمك أنت بتستقذره، إيه العبرة بي أنا وليست العبرة بك، العبرة بابتلاع ما يخرج من جوفه مش ما يخرج من جوف إنسان آخر. واضحين؟ طيب قال من جهة خباثته أو غيره، أو غيره كما لو كان قد ابتلع شيئا محرما. افترضوا حبة مواد مخدرة محرمة ابتلعها ثم تجشأ فخرجت منه، لا يجوز له ابتلاعها من جديد لأنه يكون افطار على حرام. إيه هذا صحيح، هذا صحيح بالأشكال، لأن هذا حرام في نفسه بناء على حرمته طبعا عم نحكي، لأنه مش كل شيء يخدر حرام يعني. الآن كل أدوية الأعصاب فيها مستوى من مستويات المخدر. على هذا الأساس يا إخوان اتضحت المسألة من جميع جوانبها. المسألة 70 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا اتضحت التعليقات.